دون الحاجة إلى السفر. واعتبر بيزيشكيان ممارسة الضغوط عاملا يزيد البلاد قوة، مشددا على عدم تراجع طهران عن مسيرتها العلمية والتكنولوجية مهما كانت الضغوط. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران أصبحت قادرة على بناء وتشغيل المفاعلات البحثية ومفاعلات الطاقة محليا، وأشار إسلامي إلى اجتياز إيران مرحلتين استراتيجيتين هما الدخول إلى المجال الصناعي للطاقة النووية والقدرة على تصميم وبناء المفاعلات البحثية، وشدد على أن البلاد تتوسع أنشطتها لإنتاج الكعكة الصفراء لتتمكن من إنتاج الوقود اللازم للمفاعلات بالكامل. وقد أزيح ستار عن 6 منتجات جديدة في صناعة الطاقة النووية بالتزامن مع اليوم الوطني للتكنولوجيا الوطنية. إلى ذلك شهدت العاصمة الإيرانية طهران إقامة تجمع شعبي تنديدا بجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
تحت شعار لا لقتل الأطفال في قطاع غزة، أكد الشعب الإيراني مرة أخرى دعمه للشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر. هنا في العاصمة الإيرانية طهران وبساحة فلسطين تجمعت حشود غفيرة من كافة الفئات العمرية والشرائح المجتمعية ليطالبوا العالم بوقف شلال الدم المستمر ضد الأطفال في قطاع غزة.
اليوم تجمعنا هنا من كافة الأقوام الإيرانية، لور وعرب وأكراد، لدعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع عدوان في تاريخ البشرية.
نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة قادة كيان الاحتلال بسبب قتل الأطفال في قطاع غزة، ونقول للشعب الفلسطيني بأننا نحن معكم جنبا إلى جنب حتى تحرير القدس الشريف.
المشاركون في التجمع طالبوا بمحاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب لما ارتكبوه من جرائم بشعة ضد الأطفال والناس العزل في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم.
بعيدا عن الدين، القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية، لأن هناك شعبا يقتل ويذبح وأطفال أبرياء يموتون بغير ذنب، ونحن لن نتخلى عن الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر.
إيران حكومة وشعبا ومن مبدأ الإنسانية تساند وتدعم الشعب الفلسطيني ولا تراجع عن القضية الأولى للمسلمين حتى تحقيق النصر في فلسطين المحتلة وعودة الحق لأصحابه. هذا التجمع ليس مجرد استجابة لصرخة الشعب الفلسطيني المظلوم،
بل هو تعبير عن التزام إيران بالقيم الإنسانية والإسلامية.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر بالطائرات المسيرة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد تنفيذ عملية عسكرية طالت هدفا في منطقة يافا المحتلة بالمسيرات، مشيرا إلى الاستمرار بمنع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وكانت القوات اليمنية نجحت بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 أثناء تنفيذها مهاما عدائية في أجواء محافظة الجوف. ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحي شجاعية في مدينة غزة إلى 30 شهيدا وعشرة المصابين. وقالت مصادر طبية إن البحث لا يزال جاريا عن مفقودين تحت الأنقاض، مرجحة ارتفاع عدد الشهداء لوجود حالات حرجة بين الجرحى. وقصف طيران الاحتلال عمارة سكنية بحي شجاعية ما أدى لتدمير البناية وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة. كما استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات في مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين غرب المدينة. نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة في أنحاء المتفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا. وفي بيت لحم أقدم مستوطنون على تجريف أراض زراعية في منطقة خلة القطن، فيما اعتدوا على منزل فلسطيني في مدينة طول كرم وسرقوا محتوياته. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في باحاته. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بوقوع جرحى في عملية طعن بالقدس الغربية دون الإشارة إلى تفاصيل العملية، ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة أريال غربية مدينة سيلفيت شمال الضفة الغربية. وصعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 946 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 واعتقال قرابة 16000 وفق معطيات رسمية فلسطينية. دعت الصين الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها والتوقف عن ممارسات التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصادي الأحادي الجانب. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن مطالبا برفع جميع الإجراءات الجمركية المفروضة ضدها، مشددا على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل. وأوضح أن حروب التجارة والتعريفات الجمركية لا تؤدي إلى أي فائدة ولن تحقق النتائج المرجوة، مؤكدا أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب لكنها تقف بقوة في وجه أي اعتداء. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر. وارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة حي الشجاعية بغزة إلى 30 شهيدا وعشرات المصابين. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله، ألتقيكم الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة. حتى ذلك الحين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو دعاء الإمام السجاد في الإلحاح على الله تبارك وتعالى، ووصلنا وإياكم إلى هذا المقطع الشريف إلى قوله عليه السلام:
اللهم إني أصبح وأمسي مستقلاً لعملي، معترفاً بذنبي، مقرًا بخطاياي.
اللهم إني أصبح وأمسي مستقلًا لعملي، معترفًا بذنبي، مقرًا بخطاياي. يشير الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع المبارك من دعائه إلى قضية مهمة ترتبط بالعمل الصالح، سواء كان هذا العمل عملا عباديا من قبيل الصلاة، الصيام، قراءة القرآن وإلى آخره، أو كان هذا العمل عملا اجتماعيا من قبيل مساعدة الناس، تصدق على الفقراء وإلى آخر ذلك. هذا العمل، العمل الصالح بعنوانه العام، هناك نظرتان إليه من قبل الإنسان: نظرة الاستكثار ونظرة الاستقلال. يعني بعض الناس ينظر إلى عمله بنظرة الكثرة، حتى لو صدر منه عمل قليل ينظر إليه على أنه عمل كثير جدا، ككثير من الناس الذين يتفاخرون ويتبخترون بأعمالهم، وكأنه هؤلاء لديهم من الأعمال ما يوازي عدد الرمال. وربما بعض الناس يمن على الله تبارك وتعالى بعمله ويقول لك: أنا لدي عمل كثير، أنا لدي صلاة كثيرة، صيام كثير، تصدقت كثيرا، وكأنه يمن على ربه بذلك. بعض الناس كأنه يقطع بالنجاة يوم القيامة، لأنه يقول: أنا قطعا من الناجين، أنا قطعا من المفلحين يوم القيامة، أنا لن تمسني النار إلا أياما معدودة، كما كان يقول اليهود. لماذا؟ لأنه عندي أعمال، عندي صلاة، عندي صيام، عندي حاج، عندي قراءة قرآن، القرآن كم مرة خاتمة، المفاتيح الجنان دائما أقرأ الأدعية، أدعية أهل البيت، وأتصدق إلى آخره. هذه النظرة نظرة الاستكثار للعمل، هذه النظرة نظرة خاطئة وخطيرة. لماذا؟ لأن أولا خلينا نعلم أنه الإنسان لو عمل في الليل والنهار وجد واجتهد لن يبلغ إيفاء حق النعم الإلهية أبدا. يعني لو قسنا أعمالنا، صلاتنا وصيامنا وقراءتنا للقرآن والأدعية والتسبيح والصدقة وإلى آخره، لو قسناها بنعم الله تبارك وتعالى لا تفي بها، لا تفي بواحدة منها. فإذا نحن كلما عملنا عملنا قليل لا يفي ببعض، بعشر، معشار العشر من النعم الإلهية الكريمة. فإذا لماذا الإنسان يأخذه الغرور بعمله ويستكثر عمله وكأنه أتى بما لا مزيد عليه؟ لا، اعلم أخي أنك مهما علمت واجتهدت في الليل والنهار فلن تبلغ معشار عشر النعم الإلهية، ولن توفي ولا نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل يوم القيامة أن يرحمك ويدخلك الجنة فيدخلك برحمته لا بأعمالك. لهذا علينا أن دائما نستقل أعمالنا، مهما عملنا من أعمال كثيرة ينبغي أن نستقلها، يعني ننظر إليها بعين القلة، نشعر دائما أنه أعمالنا قليلة. هو هذا الواقع. يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يتحدث عن يوم القيامة وأهوال القيامة يقول: لو كان لأحدكم عمل 70 نبيا لاستقل عمله لشدة ما يرى في ذلك اليوم. يوم القيامة لو واحد عنده أعمال 70 نبي مع ذلك يستقل عمله لما يراه من أهوال القيامة يوم ذاك. على أنه إحنا أعمالنا أيضا الكثير منها ليس مستوفيا لشرائط الصحة فضلا عن شرائط القبول. من يقول أن أعمالنا كلها صحيحة؟ من يقول أن أعمالنا كلها مقبولة حتى لو كانت صحيحة من الناحية الفقهية؟ من يقول أنها مقبولة عند الله؟ قبول العمل مشروط بأعمال وبالنوايا وبصفات وشرائط كثيرة لا مجال لبيانها، والكثير من أعمالنا فاقدة لذلك. لهذا ما نخلص إليه أنه الإنسان قد ما يعمل ويتعبد ويجد ويجتهد في سبيل الله وفي طاعة الله لا يأخذه الغرور والعجب في عمله، دائما ينظر إلى عمله بعين القلة، يقول ما صدر مني قليل جدا. ولهذا الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ اللهم إني أصبح وأمسي في الصباح وفي المساء مستقلا لعملي، يعني أنظر إلى أعمالي أنها قليلة جدا في جناب حقك وفي جناب عظمتك، ثم معترفا بذنبي مقرا بخطاياي. بعض الناس عند حالة من الغرور، كما أنه يستكثر عمله يستقل معصيته. لاحظين كيف؟ بعض الناس يستكثر عمله، يعني إذا صدرت منه بعض الطاعات يستكثرها كأنه صدر منه ما لا مزيد عليه، وفي المقابل يستقل الخطايا حتى لو صدرت منه ذنوب، يقول أنا لم أفعل شيئا، فعلت شيئا بسيطا. بعض الناس هكذا يستكثر الطاعة ويستقل المعصية. الإنسان المؤمن لا، الإنسان المؤمن على العكس، يستقل الطاعة ويستكثر المعصية. لو صدرت منه طاعات كثيرة يقول أنا طاعاتي قليلة، أعمالي قليلة، لا تنجيني من هول واحد من أهوال القيامة. وإذا صدرت منه معصية واحدة ولو صغيرة يستكثرها. هذا هو المؤمن، يستقل الطاعة ويستكثر المعصية. الإمام سلام الله عليه لاحظوا ماذا يقول؟ اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا لعملي، هذا استقلال الطاعة، معترفا بذنبي مقرا بخطاياي، هذا استكثار المعصية. فعلينا دائما أن نستقل طاعاتنا في ذات الله، ونستكثر الذنوب ولو كانت بسيطة جدا في جنب الله تبارك وتعالى. ونسأل من الله عز وجل أن يلهمنا العمل بطاعته واجتناب معصيته، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو فن التغافل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل. تفاعل الإنسان واهتمامه بما يرى وبما يسمع هو الذي يحدد درجة تأثره بذلك. بعض الناس لا يبالي بأي شيء أساسا، يعيش اللا مبالاة، لا يهتم بما يرى ولا يهتم بما يسمع. وبعض الناس يهتم بكل شيء ويتفاعل مع كل شيء، ما يستحق وما لا يستحق. والمستوى الثالث، اللون الثالث من الناس، هو من يختار ما يقف عنده. هل هذا الموضوع يستحق مني أن أهتم به وأن أتفاعل معه أم لا؟ وهذا هو الموقف الصحيح السليم. ليس صحيحا أن لا يبالي الإنسان بما يجري أمامه، كما أنه ليس صحيحا أن يهتم الإنسان بكل شيء. ليست كل الأشياء تستحق الاهتمام، وليس كل ما تسمع يستحق التفاعل. عليك أن تختار ما الذي يستحق الاهتمام منك. ونريد أن نركز حديثنا على مسألة المحيط الاجتماعي وتفاعل الإنسان مع ما يحدث له في محيطه الاجتماعي. أنت تعيش ضمن مجموعة من البشر داخل الأسرة، زملاء العمل، جيران، أصدقاء، مجتمع، وترى وتسمع ما تراه أو ما تسمعه من حالات، وخاصة ما يرتبط بك. ماذا عليك أن تفعل؟ ليس كل ما تسمعه من الآخرين مريحا لك، وليس كل ما يحصل من الآخرين تجاهك يسرك. ماذا تفعل تجاه ما لا يعجبك؟ البعض من الناس لديه حساسية مرهفة حينما يرى شيئا يخالف رغبته، حينما يرى شيئا لا يريحه، أو يسمع كلمة لا تريحه، يتفاعل معها، يهتم بها، يقف عندها. والبعض من الناس يحاول تجاوز الكثير مما يمر به، لا يشغل نفسه بالجزئيات وبالتوافه وبالقضايا البسيطة مما يحصل أمامه في محيطه الاجتماعي، وهذا هو المطلوب. مثلا في المحيط العائلي لديك أطفال، وهؤلاء الأطفال ليست كل تصرفاتهم تعجبك، بل الكثير من تصرف الأطفال قد لا يعجب الإنسان. بعض الآباء، بعض العوائل لا تتحمل، ينزعجون من أدنى تصرف لأبنائهم، وهذا يؤذيهم ويؤذي الأطفال. الأطفال ينبغي أن تفهم وضعهم وظروفهم، فلا تكن صارما معهم، ولا تكن شديد المراقبة عليهم في الأشياء العادية. وشايفين بعض الآباء، ويل ويل الطفل من يصيح، من يرفع صوته، من يسوي تصرف معين في البيت، هذا يدفع لسوء التربية مع الطفل، كما أنه أيضا يقوض راحة العائلة. أعصاب الأب، أعصاب الأم تتلف، تتخربط إذا خلوا بالهم على كل شيء، كل تصرف من الأبناء. وهكذا الحال بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج. الإنسان ينبغي أن يمرر كثيرا من الأشياء مما لا يعجبه، مررها، خلي الموضوع يمشي، لا تقف عند كل مسألة وكل قضية، فذلك يتعبك ويتعب من حولك. وهكذا بالنسبة للأصدقاء وبالنسبة لما يحصل أمام الإنسان في الشارع العام فيما يرتبط به. مرة كنا في سيارة مع جماعة من الإخوان في مشوار، ومرت سيارة بطريقة غير مناسبة، ما يلتزم بآداب السياقة، طلع غير مناسبة. سائق السيارة اللي هو معني بشكل أساسي قال الله يسامح هذا، كيف هالشكل، واكتفى. لكن واحد من الزملاء الراكبين معانا في السيارة ما قدر يكتفي، كيف تخلي يمر هالشكل؟ وطول الطريق وهو حامل هم الموضوع. اليوم ثاني شفناه قال أنا البارحة ما عرفت أنام من هذا الكذا اللي مر علينا. خير إن شاء الله، شو صار يعني؟ بعض الناس هكذا، يعني يتحسسوا من أقل شيء ويعيشوا هم الموضوع، يتفاعلوا مع القضية أكثر من اللازم. مرة صديق مع مجموعة من الأصدقاء كان يتوقع من أصدقائه شيئا معين، موقفا معين، فلم يجد ذلك، فجاء منفعلا، أنتوا أصدقاء، أنتوا فيكم خير، أنتوا لكم قيمة، كان منفعل. بعض الأصدقاء غض الطرف، يعني بالتالي اعتبر حالة انفعال، لحظة انفعال. بعض الأصدقاء خلاص قطعوا العلاقة معه، ليش؟ قل هذا ذاك اليوم سمعت كلامه إيش قال. هذا هو الفرق. هناك بعض الناس لديهم قدرة على أن لا يهتموا وبعض الناس يصعب عليهم ذلك، يوقف عند كل كلمة يتحسس منها، عند كل تصرف، عند كل عمل عادة صير كلام ونقد لشخص ولآخر لهذا وذاك. بعض الناس يوصل النقد، فلان تكلم عليك، فأعتبرها حالة طبيعية. يعني واحد من الناس إذا سمع أن أحد تكلم عليه في مكان من الأماكن، بالضبط وش قال، منه اللي خلاه يقول، منه اللي كذا، ويحمل هم الموضوع، ويمكن تقلب على فراشه ما ينام ليلة أو ليلتين ويتفاعل مع المسألة. نحن نجد هذين اللونين في الآداب والأخلاق الإسلامية. عندنا عنوان مهم جدا وهو عنوان التغافل. واضح وش معنى التغافل؟ يعني قصد الغفلة، تعمد الغفلة، يدري بس يسوي روحه ما يدري، هذا تغافل. النصوص الشرعية تنصح الإنسان بأن يتعمد منهجية التغافل، لا توقف عند كل كلمة، لا توقف عند كل عمل وكل تصرف في المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه مما يرتبط بك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم. يتعامل وكأن ما يدري، كأن ما صاير شيء، يدري أن هذا الطرف أسائلة، يدري أن هذه الكلمة جارحة، يدري أن هذا الفعل مو مناسب، بس يتصرف وكأنه لا يعلم. هذا من أشرف الأفعال، من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: إن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل. بعض الأشياء تحملها جرعة، وبعض الأشياء أصلا كأنها ما صارت أمامه، تغافل عنها. لماذا؟ هناك حقائق توجه الإنسان لهذا الخلق العظيم. أولا، على الإنسان أن يعرف الطبيعة البشرية التي يعيش ضمنها. أولادك، زوجتك، جيرانك، زملائك، أصدقائك، يعرض عليهم النسيان، الانفعال، الخلل، الخطأ. كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. أنت إذا تبغى تعيش ويا ناس ما يغلطوا عليك وما يقولوا كلمة خطأ وما يسوي تصرف خطأ، ما بتحصل في هالدنيا، لازم تنتظر أن تعيش في الجنة أو تعيش مع الملائكة. وأنت بنفسك، أنت ما يصدر منك اللي يصدر من الآخرين، أنت ما تنسى، أنت ما تغلط، أنت ما تغفل. كما أنك تحدث منك هذه الأمور وتتوقع من الآخرين وتأمل من الآخرين. بعض الأحيان يجي تتكلم ويا واحد: فلان زعلان عليك. ليش زعلان؟ خير إن شاء الله، غلط عليه ما يتحمل يعني، نسينا يعني، وش صار؟ لكن في المقابل هو إذا هالحالة عن طرف آخر يقول لنفسه مثل هذا الكلام، على الإنسان أن يستحضر أمامه دائما هذه الطبيعة البشرية اللي تعيش وياهم، مو ملائكة، مو معصومين، مو كاملين، وبالتالي عليك أن تتحمل بعض الأخطاء. ثانيا، هذه الحساسية المفرطة تنعكس على نفس الإنسان، هو يتأذى. أمير المؤمنين علي عليه السلام له كلمة جميلة، كل كلماته جميلة، يقول: من لا يتغافل عن كثير من الأمور تنغصت عيشته. إذا بتهتم بكل كلمة وبكل سالفة وبتسوي من الحبة قبة، أنت تتأذى، أنت حياتك تتمرمر. مرر الأمور، خلها تمشي، خل أمور تمشي. وثالثا، مسألة إنجاح العلاقة مع الآخرين. ما ينجح الإنسان في علاقة مع الآخرين إذا لم يعتمد شيئا من التغافل عن الأخطاء. إذا يبغى يوقف عند كل شيء لا يستطيع يصنع علاقة ناجحة مع الآخرين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه. ويقول عليه السلام: من ناقش الإخوان قل صديقه. إذا في كل شيء تبغى تعاتب وكل شيء تبغى تناقش وكل شيء تبغى تحاسب ما يتحملوك الناس ولا أنت تقدر تتحمل الحياة مع الناس. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: التمسوا لإخوانكم العذر في زلاتهم وهفوات تقصيراتهم. ويقول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. شاعر آخر يقول: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. الغبي ما يصير سيد في قومه، لكن المتغابي الذي يظهر الغباء، يظهر يتعمد الغفلة، هذا الذي يستطيع أن يسود في المحيط الذي يعيش فيه. وأخيرا رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. علينا جميعا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نسير حسب هذه المنهجية الأخلاقية التي يأمرنا بها الإسلام في علاقاتنا داخل أسرتنا مع أطفالنا، في الحياة الزوجية مع الجيران، مع الزملاء والأصدقاء، مع الناس بشكل عام. علينا أن نتسامح، علينا أن لا نقف عند كل شيء، نتجاوز ذلك إلى ما هو أهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحلين بمكارم الأخلاق. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معصيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع في أرزاقنا ويوفقنا لتقمص مكارم الأخلاق ويبعدنا عن البخل والرذائل. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد أوقاتكم حضرات المستمعين بكل خير، وأهلا بكم معنا في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، إن التمدن الإسلامي وبعد انتشار الإسلام في أصقاع العالم المختلفة أفرز حاجات ملحة لإيجاد أنظمة إدارية وأخرى مالية تنظم أعمال الحكومة الإسلامية. نعم، لقد ظهرت الحاجة إلى قيام وإنشاء الدواوين الإدارية والمؤسسات التابعة لها، الأمر الذي يؤشر على أن المسلمين اهتموا كذلك برقيهم الإداري.
حضرة المستمعين الكرام، ومنذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري شهدنا قيام العديد من المدن والحواضر الإسلامية، إضافة إلى ما كان يوجد من مدن عريقة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والشام والبصرة والكوفة وغيرها. على أن تنامي المدن في العالم الإسلامي يوم ذاك كان بسبب عوامل أساسية ومهمة لم يكن مناصا من مراعاتها تحقيقا للتوسع والازدهار العمراني. ولو تأملنا تاريخ المدن الإسلامية لرأينا أن بعض المدن التي كانت قائمة قبل الإسلام مثل مكة والمدينة في بلاد الحجاز ونيسابور في بلاد إيران قد تطورت ونمت أكثر فأكثر.
وفي المقابل فإن بعض المدن مثل طيسفون وكانت من مدن الساسانيين قد هجرها أهلها، مثل هذه المدن تضاءلت أو حتى أزيلت بالكامل، وأن بعض المدن ظهرت وأنشئت بعد زمن لم يكن فيه لها وجود، ومن ذلك مدينة بغداد التي أنشأها الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور على جانبي نهر دجلة وسط العراق، وصارت بغداد عاصمة للعباسيين لقرون من الزمن، وقد زهت ببني العباسي بغداد.
أعزائي الكرام، إن ظهور المدن الواسعة والكبيرة يؤدي إلى اتساع وتنامي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الناس. نعم، مع ملاحظة هذه الحالة بدت الضرورة لإنشاء مؤسسات إشراف إداري لمتابعة وإدارة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية وما إلى ذلك.
وأولت الحكومة الإسلامية في تلك العهود موضوع إنشاء الدواوين من الأهمية ما يلبي حاجات المجتمع الجديد. إن من يتابع الدراسات التاريخية الخاصة بإنشاء الدواوين يرى أن ثمة دوافع عديدة أسهمت في البناء الديواني وهيكلة المؤسسات الإدارية، ومن هذه الدوافع ما يلي: ألف، تقسيم البلاد الإسلامية إلى عدة أقاليم. ب، تدوين تقويم جديد للدول الإسلامية. جيم، إيجاد التنسيق بين العملة الرائجة، المسكوكات، ودخول السندات المالية سوق التعامل الاقتصادي. دال، ازدياد دور الناس في إدارة عجلة الإنتاج الاقتصادي الزراعي والتجاري والصناعي المتناسب مع ظروف وإمكانيات ذلك الزمن.
ومن الجدير أن نذكر لكم مستمعي الكرام أن كلمة ديوان في اللغتين العربية والفارسية تعني مكان تجمع المكاتب الرسمية، ورغم مرور العصور لا تزال هذه الكلمة متداولة في أروقة الإدارة الحكومية، وحسب قول مرتضى الزبيدي صاحب كتاب تاج العروس فإن كلمة الديوان مأخوذة من اللغة الفارسية، وقد اشتهرت لدى الفرس في عصر كسرى أو خسرو الأول الملك الساساني. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران العربية، ومن بعد فاصل لنا عودة الحديث، فكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، قد يسأل البعض فيقول: من هو المؤسس الأول للدواوين في الإسلام؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي وضع أسس الحكومة الإسلامية في المدينة المنورة عاصمة المسلمين الأولى هو الذي وضع حجر الأساس للبناء الديواني في الإسلام. وأول ديوان أنشئ في عصر الرسالة الزاهر هو ديوان الإنشاء للإشراف على مكاتبات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومراسلاته مع الملوك والأباطرة والحكام الذين عاصروه. جدير أن نذكر هنا أعزنا المستمعين أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كتب قيصر إمبراطور الروم والنجاشي ملك الحبشة وخسرى ملك الفرس والمنذر ابن ساوى حاكم البحرين داعيا إياهم إلى الإسلام.
وعلى أي حال حضرات المستمعين، فإن من مؤرخي الحضارة الإسلامية من يسمي ديوان الإنشاء بديوان الرسائل ومن حول النبي الخاتم وهو وحي السماء. تجمع العديد من الكتاب بعضهم للوحي الإلهي وآيات القرآن الكريم وآخرون لمكاتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يوفدها مع مبعوثين له إلى مختلف البلدان. وذكر المؤرخ المصري القلقشندي أن كتاب الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 30 شخصا.
ومن بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استمر ديوان الإنشاء ليمارس أعماله التي يأتي في بدايتها تنظيم وإرسال كتب وأوامر الخلفاء إلى العمال والولاة. وبتعاقب العقود تطور ديوان الإنشاء حتى عد أهم دواوين الدولة العباسية التي قامت في العقود الأولى من القرن الثاني للهجرة، وأنيطت رئاسة ديوان الإنشاء في العصرين الأموي والعباسي بأهم الوزراء والأدباء.
وبعد الهجوم المغولي الشرس مستمعين الكرام على بلاد المسلمين في القرن السابع الهجري، تدمرت البنية الديوانية كما تدمرت المدن والحواضر الإسلامية بفعل همجية التتار المتوحشين الذين لم يشموا رائحة التحضر الزكية. وعادت الحياة إلى الديوان كمؤسسة إدارية في عهد التركمانيين، وتوسعت هذه المؤسسة أكثر من ذي قبل. وعلى ما يبدو فإن الدواوين تطورت كيفما في القرن السابع للهجرة في العديد من بلاد المسلمين مثل إيران ومصر والشام.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية،
ولنا عودة إن شاء الله للحديث بالمؤسسة الديوانية في الحضارة الإسلامية القادمة. إلى اللقاء والسلام خير ختام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد و...
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أقر أنك إله خالقي وربي وأقر بيدك وعيون عذري وقلبي شهد عقلي بربوبيتك تحن روحي على بيتك إليك خالص دعائي ونيتي وحبي.
أقر إنك إله خالقي وربي وأقر بيدك هواي وناظري وقلبي. يا الله الذليل وغيرك اش عندك منو غيرك إله بساعة الشدة أنا العبد الذليل وغيرك اش عندك إليك خالص دعاء ونيتي وحبي. أقر إنك إله خالقي وربي وأقر بيدك هواي وناظري وقلبي. أقر إنك إله خالقي وربي وأقر بيدك هواي وناظري وقلبي. يا الله يا الله
السابعة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يقرأ على حضراتكم خالد العبد الله واشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب لكن ستقف بقوة في وجه أي اعتداء. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر. وأكثر من 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران لا تسعى للحرب لكنها ستقف بكل قوة في وجه اعتداء. بازشكيان وخلال مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أشار إلى تحقيق إيران تقدما كبيرا في العلوم النووية المستخدمة للأغراض